بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم هي الأجور. والتضخم. كما تعلمون أيها الأخوة الأعزاء، أنا ثمن خدمة العمل هو مقدار النقود التي يدفعها صاحب العمل إلى العامل، نظير خدمات يؤديها هذا الأخير، وهي بالنسبة للعامل تمثل الدخل الذي يحصل عليه في مقابل ما يبذله من مجهود فكري أو عضلي في فترة معينة لحساب صاحب العمل. وهناك عدة أسس لدفع الأجر، فقد يدفع الأجر على أساس القطعة أو على أساس الفترة الزمنية التي يتم فيها العمل، أو على أساس المقاولة بحيث ينجز العمل خلال فترة زمنية معينة. وهنا لابد من التفريق بين الأجور النقدية والأجور الحقيقية. فالأجر النقدي هو ما يحصل عليه العامل من نقود لقاء قيامه في العمل في يوم معين أو في فترة زمنية معينة. وأما الأجر الحقيقي فهو عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يستطيع العامل أن يحصل عليها بواسطة الأجر النقدي. تطور نظريات الأجور. وهنا لابد من الإشارة إلى المدى التي وصل إليه هذا التطور. بدء التفكير في الأجور كثمن لعنصر العمل منذ أيام الفيزوقراط، وكان أول تفسير للأجور هو نظرية حد الكفاف، ثم رصيد الأجور، وسنقوم بشرح هذه النظريات بإيجاز. أولا نظرية الكفاف. نشأت هذه النظرية في الفكر الفيزوقراطي الفرنسي، وقد سماها الاقتصادي الألماني لاسال القانون الحديدي للأجور، وقد جعلها كارل ماركس أساس نظريته في الاستغلال. نشأت هذه النظرية في الفكر الفيزوقراطي الفرنسي كما أشرنا، والنظرية تقول أن الأجر يتحدد عند المستوى الذي يكفي العامل وأسرته حد الكفاف، فإذا ارتفع الأجر عن هذا المستوى يستطيع العامل الزواج والتكاثر، وهذا يؤدي إلى زيادة عرض العمال فتهبط الأجور، وإذا ما انخفض الأجر دون حد الكفاف قل التزاوج وحبط معدل المواليد ويرتفع معدل الوفيات بسبب سوء التغذية ويخفض عرض العمل، مما يؤدي إلى زيادة الأجور عن حد الكفاف مرة أخرى. ويمكن القول بأن هذه النظرية موجودة في البلاد المتخلفة ولكنها غير ملحوظة في البلاد المتقدمة اقتصاديا. والنقد على هذه النظرية أنها تركز على جانب عرض العمل وتهمل جانب الطلب، كما أنها لا تفسر الفروقات في مستويات الأجور بين طوائف العمال المختلفة. ثانية نظرية رصيد الأجور. نظرية رصيد الأجور ترتبط هذه النظرية بجون ستيوارت ميل، ومضمونها أن الأجور تتوقف على أمرين: أولا رأس المال المخصص لأجور العمال، اثنين عدد العمال الذين يبحثون عن العمل. وبناء على ذلك فإن الأجر لا يرتفع إلا بحد أمرين: أما بزيادة رصيد الأجور أو انخفاض عدد العمال. وحسب الفكر الكلاسيكي فإن رصيد الأجور لا يتغير، إذن فلن ترتفع أجور العمال إلا إذا قل عددهم. ويستنتج أنصار هذه النظرية نتائج اجتماعية هامة ولكنها خاطئة، ومنها ما يلي: إذا استطاعت نقابات العمال رفع الأجور في صناعات ما فإنه لا يجدي نفعا، لأن عملية رفع الأجور تتم على حساب عمال في صناعات أخرى، أو أن نقابات العمال لا تستطيع السيطرة وخفض عددهم، وبذلك فإنها لن تستطيع رفع الأجور. أو لقد استنتجوا بأنه يوجد صراع بين العمال وأصحاب العمل بسبب التنافس بين الأجور والأرباح، فلا يمكن في هذه النظرية أن ترتفع الأجور إلا على حساب الأرباح، ويؤخذ على هذه النظرية ما يلي: أنها لا تربط بين الأجر وحجم الإنتاج أو بين الأجر والكفاءة الإنتاجية للعامل، فالواقع أن الأجور تزداد بزيادة الإنتاجية وبزيادة الإنتاج. يلاحظ على هذه النظرية أنها بديهية، إذ تشير إلى جزء مخصص ومعين تدفع منه أجور العمال. النظرية الثالثة وهي نظرية البقية الباقية. صاحب هذه النظرية الاقتصادي الأمريكي وولكر، فهو يرى أن الأجور عبارة عما يفيض بعد دفع عوائد سائر عناصر الإنتاج الأخرى، فهو يعتقد أن الربح الريع والربح والفائدة تتحدد بقوانين، أما الأجر فلا توجد قوانين مشابهة يحدد بموجبها. هذه النظرية تسمح بزيادة الأجور كلما ارتفعت إنتاجية العامل، إلا أنه يؤخذ عليها إهمالها لتأثير قوانين العرض والطلب على عائد العمل كما تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى. رابعا، النظرية الإنتاجية الحدية. تقول هذه النظرية أنه في ظروف المنافسة البحتة يحصل العامل على أجر يساوي ناتجه الحدي، وقد انتقدت هذه النظرية لأنها تقوم على فروض معينة، منها المنافسة البحتة ومنها تجانس عنصر العمل ومرونته في الانتقال وثبات أسعار الفائدة والريع في ضوء أسعار معلومة للناتج. إذن فهذه النظرية هي نظرية سكون وليس نظرية حركية، أي باقية في مكانها ولا تتحرك وتتطور. والواقع العملي يقول أن المنافسة البحتة غير متوفرة دائما، لا في سوق السلعة ولا في سوق العمل. وكذلك يلاحظ أن إنتاجية العامل تتوقف على عوامل أخرى مثل نوع رأس المال وكفاءة الإدارة، وهذه العوامل تقع خارج نفوذ العمال. ثم أن الكفاءة الإنتاجية تتأثر بالأجور، فالأجر المنخفض يؤدي إلى إنتاجية ضعيفة تقوم بدورها بخفض مستوى المعيشة للعامل، وهذا يحد من عرض العمل. ونضيف أن النظرية تعتبر أن عرض العمل شيء معلوم. خامسا، نظرية الطلب والعرض. بالرغم من أن عنصر العمل له خصائص معينة تجعله بعيدا عن كونه مجرد سلعة، إلا أن الأجور تتحدد بدرجة كبيرة بتفاعل قوى العرض والطلب. والطلب على العمل هو طلب مشتق، فكلما زاد الطلب على السلعة التي ينتجها العمل كلما زاد الطلب على عنصر العمل اللازم لإنتاج السلعة. وإن مرونة الطلب على العمل تتوقف على مرونة الطلب على السلعة المنتجة من قبل العمل، ويكون الطلب على العمال غير مرن إذا كانت تشكل نسبة صغيرة من الأجور الكلية. وإذا ما أخذنا منشأه ما تعمل في ظروف المنافسة البحتة، فإننا نجد أنها لا تستطيع التأثير في الأجور، لأن هذه الأجور تحدد بفعل قوى السوق. أما بالنسبة لعرض عنصر العمل، فيتعين علينا التفريق بين العرض بالنسبة لمنشأة معينة أو العرض بالنسبة للاقتصاد القومي ككل. فالنسبة للمنشأة الواحدة وفي ظروف المنافسة التامة يكون عرض العمل مرنا مرونة تامة، لأن المنشأة تستطيع حينئذ تشغيل أي عدد من العمال تريده بالأجر السائد، فطلبها يشكل نسبة ضئيلة من العرض الكلي لعنصر العمل. أما بالنسبة للصناعة بأسرها، فعرض العمل لا يكون مرنا مرونة لا نهائية، لأن الصناعة تستطيع أن تستزيد من عنصر العمل عن طريق زيادة الأجور واستخدام العمال من صناعة أخرى، كما أنها تستطيع أن تشغل عمال ساعات إضافية. ففي الصناعة نجد أن عرض العمل يخضع لقانون العرض، أي أن الأجور المنخفضة تعني عرضا منخفضا، والأجور المرتفعة تعني عرضا مرتفعا. وبالتالي فأن منحنى عرض العمل في الصناعة يرتفع من اليسار إلى اليمين، أما عرض العمل بالنسبة للاقتصاد القومي ككل فيتوقف على عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، مثل موقف النساء اتجاه العمل والتكوين العمري والجنس للسكان وحجم الأسرة والظروف الصحية والطبية وما إلى ذلك. الأجور في ظل المنافسة الكاملة. إن تحديد الأجر ومستوى العمل في سوق المنافسة الكاملة يفترض عدم وجود قيود على مستوى الأجور سواء من قبل نقابات العمال أو الدولة أو بواسطة التشريعات التي تفرض حدا أدنى للأجور. وفي مثل هذه الحالة فإن نقطة تقاطع منحنى الطلب الفعلي على العمل مع منحنى عرض العمل الكلي تدل على معدل أجر التوازن لوحدة العمل، وعند أجر التوازن تتساوى الكمية الكلية المطلوبة من العمل مع الكمية الكلية المعروضة منه، ولو كان الأجر أكبر من أجر التوازن فستزيد الكمية المعروضة من العمل عن الكمية المطلوبة منه، وسيكون هنالك فائض في العمل، وهذا مما يؤدي إلى خفض أجور العمل حتى تصل إلى معدل أجر التوازن. أما لو كان الأجر أقل من معدل أجر التوازن فإن الكميات المعروضة من العمل تكون أقل من الكميات المطلوبة من العمل، وبذلك يحدث عندنا عجز في العمل، وسيؤدي التزاحم على شراء العمل إلى قبول رب العمل دفع أجور أكثر ارتفاعا، وذلك حتى يصل الأجر إلى معدل أجر التوازن. وكذلك تدل نقطة تقاطع منحنى الطلب الكلي على العمل مع منحنى عرضه الكلي على كمية التوازن للعمل التي ستباع وتشترى عند معدل أجر التوازن المشار إليه، ويلاحظ أن منحنى عرض العمل الذي يواجه كل مشروع فردي سيأخذ وضعا أفقيا تماما عند مستوى أجر التوازن، دلالة على أنه يستطيع أن يشتري أي كمية يشاء من العمل عند هذا الأجر، ذلك أن المشروع باعتباره يكون جزءا صغيرا للغاية من منحنى الطلب الكلي على العمل لن يؤثر في الأجر السائد في السوق للعمل بزيادة الكمية التي يطلبها منه أو بأنقاصها، ومن ثم يعتبر هذا الأجر بالنسبة إليه من المعطيات التي لا يمكنه تغييرها. وكذلك يلاحظ أن المشروع إنما يدفع في كمية العمل التي يشتريها أجرا مساويا لناتجها القيمي الحدي، كما يفترض أن تحديد الأجر في سوق المنافسة الكاملة يتم فقط بواسطة القوى المتنافسة بحرية في سوق العمل دون أي تدخل في عملها ودون أي قيود تفرض على مستوى الأجور كما ذكرنا سابقا، الأجور والإنتاجية في الدول النامية. وهذا الموضوع هو هذا مهم جدا لأنه يخص أكثر بلداننا العربية والإسلامية. في بداية هذا الموضوع لا بد من التعرض إلى مفهوم البلاد النامية والتعرف على بعض الخصائص في هذه البلدان التي لها علاقة بالأجر والإنتاجية. فبعض الكتاب يعرف البلاد النامية البلاد المتخلفة، وإنها بلاد لا تتميز فقط بانخفاض في مستوى الدخل الفردي الحقيقي بها، ولكن أيضا بنمو مستوى الكفاءة الإنتاجية ببطء شديد أو بعدم ارتفاعه على الإطلاق. ومن مميزات الدول النامية ارتفاع معدل المواليد مما يؤدي إلى زيادة السكان وزيادة في مجموع القوى العاملة، كما وأننا نلاحظ أن معدل أفراد الأسر الواحدة في الدول النامية قد يصل من 5 إلى 7 أفراد، وهذا ما يزيد من أعباء رب الأسرة. ونلاحظ أيضا في البلدان النامية أن 40% من السكان يعيلون 60% من السكان، ولو قارنا هذه الإحصائيات بإحصائيات مماثلة في الدول المتقدمة فإن النسب في الدول النامية أكثر ارتفاعا منها في الدول المتقدمة، وبصفة عامة فإن الأجور في البلدان النامية متدنية وكذلك دخل الفرد الحقيقي، مما يثقل أعباء رب الأسرة حيث لا يستطيع أن يؤمن ويشبع رغبات وحاجات أفراد أسرته من ملابس وطعام وعناية صحية وتعليم، هذه الظروف بمجموعها تخلف عاملا مريضا ضعيف البنية جاهلا وإنتاجيته متدنية. إذن فالأجر هنا بالكاد يكفي العامل وعائلته في تأمين حاجاتهم الضرورية، بل وأكثر من ذلك فإن هنالك حاجات ضرورية توجب توفرها للعامل كإنسان إلا أنه محروم منها بسبب تدني مستوى دخله. ومن المعروف أيضا أن البلدان النامية على خلاف البلدان الصناعية تتصف بفيض اليد العاملة غير الفنية، وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل عامل الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأجور، وهذه الحالة تحدد الفوارق في مستويات الأجور وبين البلدان النامية والبلدان المتقدمة صناعيا. ولمزيد من الاطلاع على الأجور والإنتاجية في البلدان النامية يجب إلقاء الضوء قليلا على الفكرة المسمى حلقة الفقر المفرغة التي روج لها البروفيسور نيركوسا. وتقوم هذه النظرية بتفسير أسباب ونتائج الفقر عند الدول الفقيرة، حيث تشير إلى أن الفقر هو السبب الأساسي لانخفاض الدخل، وهذا معناه عدم القدرة على تكوين فائض الادخار، وبالتالي عدم القدرة على توفير فرصة التجميع الرأسمالي، أي ندرة رأس المال الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض الإنتاج وبالتالي الناتج القومي. وبالرغم من تحفظنا الشديد على نظرية نيركوسا، حيث أن الكثير من البلدان المتخلف لسبب أو لآخر استطاع كسب حلقة المفرغة للفقر والانتقال من حالة الركود الذي افترضته الفكرة، إلى أن ذلك لا يمنع من سرد فكرة العلاقة بين الدخل والإنتاجية وعرض رأس المال والطلب عليه. أما بالنسبة للعرض، يعتقد نيركوسا أن صغر حجم الادخارات يعود إلى انخفاض مستوى الدخل، وهذا يعود إلى انخفاض مستوى الإنتاج، وهذه الأخيرة منخفضة بسبب أن رأس المال ضئيل. أما بالنسبة للطلب على رأس المال، فيرى أن الحافز على الاستثمار ضئيل لأن القوة الشرائية صغيرة بسبب أن الدخل منخفض، وهذا سبب انخفاض الإنتاجية وهكذا. ويضيف نيركوسا أن العلة تكمن في صغر حجم السوق، إذ أن الحافز على الاستثمار يحد حجم السوق، كما أن القوة الشرائية منخفضة من حيث الدخل الحقيقي وليس من حيث الدخل النقدي الذي يمكن حله عن طريق التوسع النقدي، وأن صغر حجم السوق سببه انخفاض مستوى الإنتاجية والتغيير في حجم السوق. يتبع التغيير في الدخل أي التغيير في حجم الإنتاج، حيث أن القدرة على الشراء مصدرها القدرة الإنتاجية، وأن إنتاجية العمل تتوقف على كثافة رأس المال المتضافر معه، إذ أن الإنتاجية هي دالة للكثافة الرأسمالية. ما هو مفهوم البطالة؟ البطالة قبل كل شيء تعتبر ظاهرة اجتماعية ذات صفة عالمية، وهذه الظاهرة الاجتماعية بالتأكيد تمثل مشكلة اجتماعية لأي مجتمع سواء كان متقدما أو متخلفا، لأنها تنحرف عن القيم والمعايير المطلوبة للحياة الاجتماعية السليمة. وللتعرف على مفهوم البطالة بشكل واضح، لا بد لنا أن نتعرف على معنى العاطلين عن العمل، وهم الذين يمثلون الجيش الاحتياطي العمالي الذين أفرزتهم هذه الظاهرة الاجتماعية. اعتبر البعض أن العاطلين عن العمل هم أولئك الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقا لكنهم متعطلون عن العمل في وقت الإحصاء. هذا التعريف غير شامل لكل العاطلين عن العمل، حيث يعتبر العاطلين عن العمل هم العمال السابقون والمتعطلون حاليا، ولكن العاطلين عن العمل أيضا قد لا يكونون عمالا سابقين مثل خريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج والذين ينتظرون فرص العمل المناسبة، فهم عمليا في عداد العاطلين عن العمل. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن العاطلين عن العمل هم أولئك الأشخاص الذين يرغبون في العمل ولا يمكنهم أن يجدوا فرصة عمل. هذا الرأي ناقص أيضا، إذ أنه يركز على مسألة الرغبة في العمل، بالرغم من أن الرغبة يرافقها مجموعة مقاييس مثل أجور الموقع الوظيفي وغير ذلك. ويرى البعض أن العاطلين عن العمل هم الذين يقدرون على العمل ومستعدون للقيام به، لكنهم عاجزون عن العثور على العمل المناسب. وبالرغم من أن هذا التعريف هو الأدق، إلا أن مسألة القدرة والاستعداد تعتبر نسبية، حيث أن البعض يعتبر الاستعداد هو البحث عن العمل، والبعض يعتبر الاستعداد هو توفر فرصة العمل المناسبة ضمن الأجر الذي يحدده والظروف التي تناسبه والوقت الذي يلائمه. ثم القدرة ليست مقياسا، فالمريض مثلا غير قادر على العمل حاليا، ولكن عند شفائه يعود للعمل، فهو في هذه الحالة ورغم عدم قدرته على العمل إلا أنه غير متعطل ضمن مفهوم البطالة. ثم أن هنالك كثيرا من الأعمال تتناسب مع القدرة البدنية والعقلية والتركيب الفسيولوجي لكل شخص. البطالة ومستويات الأجور. إن العلاقة بين مستويات الأجور النقدية والدخل القومي والبطالة ومستويات الأسعار علاقة جدلية، حيث أنه من بديهي جدا أن الأجر يمثل عائد خدمة العمل التي يمتلكها العامل ويبيعها في أحد الأنشطة الاقتصادية مقابل ثمن محدد، فالأجر هو الدخل النقدي الوحيد بالنسبة للعمال، فإذا ما تعطلوا من العمل حينها يتوقف هذا الدخل، وهذا من جهتي يجر إلى مجموعة من المشاكل التي تؤثر على الدخل القومي ككل. أما الأجور كتكاليف ودخل، إن الأجور بالنسبة إلى رب العمل تعتبر تكاليف، والمظهر الثاني إن الأجور بالنسبة إلى العامل هي دخل نقدي وهي بالتالي جزء من الدخل القومي، حتى أن بعض البعض يعتقد أن الأجور تشكل أكثر من نصف تكاليف الإنتاج وأكثر من نصف الدخل القومي. وعلى ذلك فإن زيادة الأجور ما هي إلا زيادة في تكاليف عمل المستخدمين وزيادة في الدخل النقدي، وبالطريقة نفسها فإن انخفاض الأجور هو انخفاض في تكاليف العمل بالنسبة إلى أرباب الأعمال وانخفاض في دخل نقدي العمال وهكذا. فإن أي تحليل صحيح ينبغي أن يعيد كل من مظاهر التكاليف والدخل لمعدلات الأجور، كما سنجد أن سلوك مستويات الأجور تعكس تأثيرها المهم على الدخل القومي والاقتصاد القومي والاستخدام. فمن الواضح أن سلوك مستويات الأجور النقدية في ارتفاعها أو انخفاضها قادر على أحداث هذه المؤثرات خلال فترة الكساد والبطالة الواسعة. وقد بنى الاقتصاديون هذه العلاقة على أساس رأيين متناقضين، الأول يدعو إلى رفع الأجور في فترة البطالة، والثاني يدعو إلى خفضها مستندين على تبريرات خاصة نشرحها فيما يلي. أولا، إن مستويات الأجور ينبغي أن ترفع حيثما يحدث الكساد أو حيثما نشعر بإمكانية حدوثه. ثانيا، الرأي الآخر يقول بخفض مستويات الأجور، حيث أن السبب الوحيد للبطالة هو أن الأجور مرتفعة جدا، ولذلك فأن العمل يكلف كثيرا، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات وبالتالي قصور الطلب على المنتجات، لذلك فأن تخفيض الأجور يؤدي إلى خفض التكاليف الإنتاج، وبالتالي يؤدي إلى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي زيادة الإنتاج الذي بدوره يؤدي إلى توفر فرص عمل للعاطلين عن العمل. كيفية الحد من البطالة؟ كل مجتمع يتبع سياسة خاصة في الحد من البطالة، ومن أجل الوصول إلى استخدام التام أو التوظيف الكامل كما يسميه البعض، وهو ليس مجرد حصول كل عضو من القوة كعاملة على عمل، بل أيضا وجود وظائف شاغرة تفوق عدد الأشخاص الباحثين عن العمل. والواقع أن سوق العمالة ترتبط كليا بمتطلبات الاقتصاد الوطني ومستويات تطوره وتركيبه وشكل إدارته، ولعلاج البطالة إذن يجب إجراء مجموعة من التغييرات في هيكلية الاقتصاد الوطني من أجل أن تتفوق الزيادة وفي وتائر النمو على الزيادة في عدد السكان، وكذلك لإعطاء فرصة للأنشطة الاقتصادية المخطط من أجل استيعاب فيض القوة العاملة وتشغيلها بكامل طاقتها. إذن المطلوب هو بالضبط إعادة تنظيم المجتمع بصورة شاملة وتعبئة جميع الطاقات المتاحة من أجل نمو متسارع بديل عن النمو غير المتطور. وبما أن الإنسان هو أهم عنصر إنتاجي كونه مبدع وسائل العمل، لذلك يجب أن تتركز كل الجهود من أجل استخدامه في الإبداع والنمو بشكل كامل، وهذا يتطلب ضرورة وضع العامل في مقدمة أي خطة اقتصادية أو اجتماعية، وعدم ترك العرض لهبوب الرياح الفوضى والعفوية وحكم اليد الخفية. ومن المهم الإشارة إلى أن الحد من البطالة يختلف أيضا حسب نوع البطالة الموجودة في أحد المجتمعات، فمثلا أن البطالة الموسمية والبنيانية ممكن الحد منها بالاعتماد على التقدم العلمي والتكنولوجي واستخدام منجزات العلم في الأنشطة الاقتصادية ورفع درجة مهارة العاملين. والبطالة المقنعة يتم الحد منها بتوفير خطة سليمة لتوزيع عادل للعمال على مستوى القطاعات الإنتاجية والمناطق والتخلص من الإنتاجية الحدية وسحب فيض العاملين عن القطاعات والمناطق التي تعاني من البطالة المقنعة، واستخدامه في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. وهذا بدوره يتطلب قبل كل شيء ضرورة الحد من البيروقراطية التي تمثل وجها خفيا للبطالة المقنعة. والبطالة الدورية مرهونة بشكل الأزمة وفترتها الزمنية، ولكنها انعكاس للحالة الاقتصادية. فالوسائل المتبعة للتخلص من حالة الركود هي نفسها المؤثر في الحد من البطالة. فمثلا أن زيادة الاستثمارات تفتح مجالا أمام العاطلين عن العمل للدخول إلى صناعات جديدة أخرى ثم توسيعها أو تجديد رأس مالها الثابت. وهكذا فإنه يتضح أن الحد من البطالة عملية معقدة تتطلب تخطيطا شاملا يضع في مقدمة أهدافه ضرورة التناسب ما بين العمل ورأس المال، وكذلك التناسب بين مختلف حلقات الاقتصاد الوطني. وهذه المسألة من الصعب على القطاع الخاص القيام بها كون صلاحياته محدودة وهدفه دائم تحقيق أقصى الأرباح. لذلك فإن الدولة هي التي يقع على عاتقها القيام بمثل هذه المهمة، فالدولة هي التي تشجع على الاستثمار وتضبط أو تزيد من سلوك المستهلكين. وهنا يجب الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل عاملا هاما في تحريك الجمود في الاقتصاد الوطني، فزيادة النفقات الحكومية كما أنها تعمل على زيادة في الاستهلاك والاستثمار وتوفير النقود، فأنها أيضا تعمل على استيعاب العاطلين عن العمل في مشاريع الدولة أو مشاريع الخاصة التابعة لحركة الإنفاق الحكومي. والدولة تستطيع أن ترفق عملية التلاعب بالأجور بعملية التلاعب بالنقود، وهذا عامل مهم في الحد من البطالة، وخاصة البطالة الدورية والناشئة عن ترك العمال لعملهم بسبب انخفاض أجورهم النقدية. والدولة تستطيع عن طريق الاستثمارات الحكومية ورعاية التعاونيات أن تستوعب عددا ضخما من العمالة العاطلة. هذا إضافة إلى الدور القانوني للدولة والتي لها صلاحية صياغة قانون العمل وتنفيذه، فهي الجهة السياسية القادرة على استيعاب ضرورات النمو والاستجابة لمتطلبات العصر، وبخاصة لبناء القاعدة المادية التكنيكية وإقامة الصناعات الرائدة والتي بجملتها تعتبر قواعد امتصاص للعمالة العاطلة. وأخيرا يجب الإشارة إلى أن دفع إعانات للمتعطلين عن العمل مسألة في غاية الأهمية، وهذه العملية المتبعة في كثير من الدول الصناعية هي مسألة صحيحة، كون العامل المتعطل هو فرد اجتماعي لا يستهلك بالمعنى العام للاستهلاك. فإذا ما حصل على إعانات حكومية فإنه كغيره من العاملين يستطيع إنفاق هذه الإعانة على الاستهلاك، وبالتالي يزيد الطلب على المنتجات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات التي بدورها تعمل على استيعاب البطالة الواسعة والوصول إلى حالة التوظيف الكامل. إن هذه العملية يمكن القيام بها عن طريق مكاتب العمل التي تنظم توظيف العمال العاطلين عن العمل وتقدم الإعانات لمن لم يستطيع الحصول على فرصة العمل. وفي نهاية هذه المحاضرة نشكركم ونشكر استماعكم، وفي الحلقة في المحاضرة الثانية سنتطرق إلى تعريف التضخم والأسباب التضخم والآثار المترتبة على التضخم وكيفية معالجة التضخم في المحاضرة القادمة. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.